أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. والكلام لا يزال معقودا حول عقيدتنا في القرآن الكريم، وهو المبحث التاسع من مباحث أصل النبوة. قال سماحته قدس سره الشريف: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة. احنا لحد هنا هذا تكلمنا به في الدرس السابق، ذكرنا أن أساطين العرب اعترفوا ببلاغة وفصاحة القرآن الكريم إلى درجة تعجزهم، وأنهم كلما حاولوا فإنه يعلو ولا يعلى عليه. الآن المصنف دخل في مطلب آخر وهو في غاية الأهمية، وهو أن معجزة القرآن الكريم، لاحظوا، معجزة القرآن الكريم لا تختص بجانب البلاغة والفصاحة فقط، بل في مطلق المعارف والعلوم الأخرى. يعني هنالك جهات أخرى تناول القرآن الكريم بعض القضايا المتعلقة بها وأثبت إعجازه فيها، منها ما يتعلق بعلم الفلك، وما هو معنى أقطار الأرض، وما معنى كروية الأرض، وكيف يمكن أن نثبت كروية الأرض من خلال القرآن الكريم مثلا. منها ما يتعلق بالفيزياء والسير بسرعة الضوء، وأن هنالك سرعة يمكن أن يصل الإنسان إليها فيما لو استثمر العلم استثمارا صحيحا، وهذا ما يتناوله القرآن الكريم في مسألة إحضار آصف بن بريخي عليه السلام لعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس. منها ما يتعلق بعلوم أخرى كعلم الطب، منها ما يتعلق بعلم الاجتماع، منها ما يتعلق بعلم الأخلاق، بعلم الكلام، بعلم الفقه، وهكذا علوم مختلفة. القرآن الكريم احتوى على بعض حقائقها، وطبعا القرآن الكريم مو نازل ككتاب علمي حتى يتناول تمام ما في هذا العلم أو تمام ما في ذاك العلم. القرآن كتاب رباني سماوي إلهي، نعم هو يرشد إلى بعض العلوم، يذكر بعض الحقائق العلمية المتعلقة بهذا العلم أو بذاك العلم، ويترك الباقي للإنسان حتى يبدع. الإنسان خليفة الله في الأرض، والله أودع عنده قوة العقل التي من خلالها، ما هذا لو استثمرت استثمارا صحيحا، ها إذا استثمرت استثمارا صائبا يمكن لهذه القوة أن تصل إلى استكشاف خبايا وخفايا هذا الكون الهائل والواسع. الآن إيش قد إحنا يعني واصلين من التطور والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات، إحنا التكنولوجيا الطبية غيرها، إلا أنه مع ذلك ترى إحنا بعدنا بالبداية أصلا. يعني شايفين واحد السلم الدراسي مالته يعني يخلص جامعة مثلا، أخذ بكالوريوس مثلا في علم الطب مثلا، افترضوا الآن عند الناس هذا بعد صار طبيب، أصلا هذا في بداية الطريق، الآن صار طبيب، الآن توا أصبح طبيبا، بعد المفروض هذا ما يتوقف هنا. أكو مشكلة إخواني يعاني من عدها كثير من الناس للأسف الشديد، وانت لاحظوها، انا اضرب امثله يعني، واخذ نماذج، مو اريد انتقد جهه واصحح لجهه اخرى. مثلا على سبيل كمثال، ها هذا كمثال، والامثله تضرب ولا تقاس. كمثال مثلا معلم تخرج من معهد اعداد المعلمين مثلا، صار معلم خلاص توقف، بعد صار ينطي بس ما ياخذ شيء، هذا غلط. مدرس خلص مثلا جامعة وراح انتهت، بعد أخذ بكالوريوس كون انتهت يعني خلص، يعتبر نفسه، مو صحيح هذا، مو صحيح أبدا. واصل أخي، واصل، ما يخالف، معلم واصل حتى تأخذ دكتوراه وتأخذ حتى لو بروف مثلا، مو بعيدة ولا صعبة ولا مستحيلة. نعم تحتاج جهد، بيها مشقة، لكن مو مستحيلة، مو مستحيلة. ثم ليش نختص بمجال واحد؟ في بعض الدول ناس يأخذ مثلا شهادة بالقانون، شهادة بالطب، شهادة بالطب الرياضي، شهادة مثلا بالمجال الفلاني مثل الهندسة مثل ده. تشوفون الآن إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وأنا أشوف مرات يعني يترجمون لحكم من حكام كرة القدم مثلا، ما أخذ يعني في شهادات في العلوم الرياضية، بالوقت نفسه هو شنو يقول طبيب، هذا طبيب مثلا، شنو المانع، شنو المانع، أخذ أكثر من شهادة أخي، عندك طاقات، عندك قابليات، لا تقنعك نفسك أنه خلص أنت وصلت، خصوصا في طلب العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيش قد ما تحاول تحصل حصل. على كل حال، في القرآن احتوى طبعا أكو نظرياتها، من نظريات عملاقة موجودة في القرآن الكريم، يعني إذا واحد يريد يتحدث بها، حقائق علمية ضخمة موجودة في القرآن الكريم. ده تشوفون يعني مثلا على سبيل الفرض في 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 علم الطب مثلا، شفاء الماء الأبيض اللي موجود في العيون، طبيب مصري اجى درس القضية، شنو يعني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا وأتوني به، شنو اللي سوى يوسف، شنو المسألة إعجازية؟ لو أكو فرد حقيقة علمية موجودة بالقضية يقول هذا بحث معروف، هذا إخواني بحث موجود، إذا تحبون تدخلون على النت وتشوفوا بحث عالمي موجود يعني، والرجل حصل به على براءة اختراع من بريطانيا، براءة اختراع من أمريكا، وذنهن طبعا أهم ما يحاول الإنسان اليوم يحصلا في مجال الطب أمريكا وبريطانيا يعني، ها مو تمام، فحصل براءته اختراع، وهذا أنا أذكره ترى على سبيل المثال للحصر، ها وإلا الموضوع هذا يطول بينا، موجودة الإعجازات العلمية اللي موجودة في القرآن الكريم وإلها مواقعها الخاصة وإلها بإمكان الإنسان أن يدخل ويشوفها. عموما فالرجل شنو سوى، يقول أنا درست جيت إلى هذا القميص، القميص العادي مال أي إنسان بينا، يقول هذا شنو موجود بي، موجود بأمور مثلا شعر متساقط من الرأس، بثور وقشرة ممكن توقع على القميص، مضافا إلى عرق الإنسان هذا اللي ممكن أن يصير بالقميص، ذن الثلاثة شنو موجود بالقميص أكثر من هذا، يقول إجت على ذني درستهن وحدة وحدة، اكتشفت أنه في عرق الإنسان، هذا العرق اللي إحنا الآن نشمئز من عنده إخواني وننفر منه، اكتشفت أنه في عرق الإنسان توجد مادة، هذه المادة إذا ما استخلصت بطريقة علمية في المختبرات الطبية بإمكانها أن تعالج الماء الأبيض اللي احنا نسميه عمى أبيض مثلا، تعالج هذا العيون وتشفى. فعلا يقول جربت وسويت قطرة من هاي المادة استخلصتها، وشفت أن نتيجة الشفاء عجيبة يعني، مثلا في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول ها تقريبا تصل إلى 90%، مثلا في الأسبوع الثاني 95%، وهكذا يعني نسب نجاح مو طبيعية، وأخذ براءة اختراع عليها الرجل. خب من وين يعني إجا النبي صلى الله عليه وسلم بذيك المختبرات يعني، واستطاع أن يحلل عرق الإنسان، لولا أن يكون الأمر هو إعجاز رباني وكتاب إلهي سماوي. وهكذا في غيرها وغيرها وغيرها من النظريات. قلت إذا أريد أتحدث بهذا الموضوع، مثلا إحضار عرش بلقيس، آصف ابن بريخة كان يسير بسرعة الضوء، سرعة الضوء، احنا نعرف ان الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، المسافة ما بين بيت المقدس وما بين عرش بلقيس بسبأ هي تقريبا 3,000 كيلومتر. ارتداد الطرف، انا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هاي الرمشة. ارتداد الطرف يحصل 100 مرة بالثانية، يعني كعملية حسابية. ها، سرعته هي 1% من الثانية، 1% من أجزاء الثانية. فقال لا، أنا أجيب لك إياه قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا واحد لو يجري دراسة على هذا الموضوع يشوف أن آصف ابن برخية كان يسير بسرعة الضوء، جاب العرش وإجا. طبعا هي قلت لي يقول بلمح البصر انت ما تحس، لكن هو وصي سليمان، وصي من الاوصياء، كما ان امير المؤمنين وصي من الاوصياء، آصف بن برخيه كان وصي من الاوصياء. بلمح البصر جاء بعرش بلقيس ووجده سليمان، فلما رآه، القرآن الكريم يقول فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي. فبالنتيجة من وين عرف الرسول صلى الله عليه وآله سرعة الضوء، وأن بإمكان الإنسان أن يسير بسرعة الضوء، وأن آصف بن برخي قد سار بها؟ طبعا لحد الآن العلم توصل إلى السير بسرعة الصوت، أما سرعة الضوء يحاولون الآن، المحاولات قائمة. لكن أنتم شوفوا لو أن الإنسان يرتبط بالله كما ارتبط آصف بن برخي وفلان وفلان، لا لأمكنه أن يصل إلى حقيقة سرعة الضوء واستعمالها. أكو بعض العلوم وبعض الحقائق العلمية الله ما يوقفنا عليها، لأنه إحنا راح نستثمرها غلط، إحنا نستثمرها في الفساد والإفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إحنا مشكلتنا نستثمر العلوم في المجال الخاطئ، في الجانب الخاطئ اللي بيه دمار البشرية، بيه هلاك البشرية، اللي يأثر علينا وعلى الأجيال القادمة. لذلك الله سبحانه وتعالى يخلي بعض العلوم أشبه بالمحال الوصول إليها من قبل الناس العاديين مثلي وأمثالي وبقية الناس، ويخلي الوصول إليها مختص بطبقة أو فئة معينة من الناس. ولو جئنا إلى علوم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان عرفنا هذه الحقيقة. علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، 1000 باب علمني 1000 باب من العلم. لاحظ شنو 1000 باب من العلم، معناه كل باب إخواني هذا علم خاص. منو بينا الآن يقدر يحوز على 1000 مجال من المجالات ويكون عالم بها؟ منو أصلا؟ من يقدر يصير الآن عالم في 20 مجال، ما أقول 1000 مجال، من يقدر؟ ما عدنا قدرة. ليش ما عدنا قدرة؟ لأنه قلت لك نستثمرهن غلط، نستثمر هاي العلوم غلط. أمير المؤمنين يقول 1000 باب من العلم، وكل باب يفتح لي من كل باب 1000 باب. عجيب والله، شنو العلوم اللي عند علي بن أبي طالب؟ زين إذا كان علي هيجي اللي هو تلميذ النبي، النبي لا عادش عنده من علوم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، شنو مدينة العلم؟ يعني شنو العلوم اللي عندك يا رسول الله؟ ما مشكلتنا ما نعرف احنا، ما يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. احنا أهل البيت ما نعرفهم، نريد نعرف الله سبحانه وتعالى. ما دام ما نعرف أهل البيت معناه ما نعرف القرآن، لأنهم عدلوا القرآن الكريم. كثير أكو علوم في القرآن الكريم الآن المعصوم يعلم بها، لكن إحنا ما قادرين نوصل إليها. كثير. فبالنتيجة إخواني أخواتي، القرآن تضمن حقائق علمية ومعارف إلهية عديدة وفي مختلف المجالات والعلوم. على أنه إخواني كل هذه العلوم اللي تناولها القرآن الكريم أو تناول بعض الحقائق العلمية اللي موجودة فيها، والأطروحات اللي طرحها، النظريات اللي أشار إليها، كثير من أدل حد الآن لم يحل ولم يعرف. القرآن متجدد، فيه ميزة التجدد، يتناسب مع كل عصر، لأنه معجزة خالدة، خالدة إلى يوم القيامة. يعني أنا بس أريد أذكر مسألة مهمة إخواني بارك الله فيكم. ولادة المسيح ابن مريم من أم بدون أب معجزة في عصرها. اليوم العلم الحديث يدعي أنه قادر على أن يأتي بمثل ذلك من خلال فكرة الاستنساخ البشري أو الاستنسال البشري كما يسميه بعض الأعلام. خلية يأخذها من كبد الإنسان وبطريقة علمية يلقحون هذه الخلية في أنابيب، ثم بعد ذلك يشيلوها يزرعوها، بعد ما تتخصب يشيلوها يزرعوها في رحم المرأة، وماكو داعي بعد للزوج وشي وكذا. شوفوا، أو أنه خلية مثلا كاملة، تعرفون أنه الخلية الجنسية تختلف عن بقية خلايا الجسم، فهم ما يأخذون خلية جنسية لا اللي هي نصف كروموسومات، وإنما يأخذون خلية كاملة. هسه بطريقة علمية، أنا مو اختصاصة، عندي كتب عن هذا الموضوع بس أنا ما أريد أفتح هذا الموضوع يعني وأتحدث به، بحقائق علمية أنا مو اختصاصة حتى أقحم نفسي بها يعني وأحتاج أن أتحدث عنها. بالنتيجة يزرعوها في رحم المرأة بعد مراحل طبعا، ويطلع بشر صفاته جيناته الوراثية وضعه هي تطابق بالتمام والكمال صفات وجينات الشخص اللي أخذت منه هذه الخلية من دون الحاجة إلى زوج وإلى رجل وإلى. أما من نجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم لا يختلف على أنه ترى معجزة عيسى ابن مريم مو أنه ولد من غير أب والسلام، لا، عنده معاجز أخرى عيسى أثبت من خلالها نبوته، من قبيل إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص، من قبيل إلى أني مثلا الخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه معجزات دلت على نبوته، ليست نبوة عيسى معجزتها هي شنو أنه ولد من غير أب، لا هذه ليست هي معجزة عيسى، هذه معجزة لمريم عليه السلام. عموما كان في وقتها يعني غير ممكنة، لأنه مريم خرجت من بيتها صباحا انتبذت مكانا شرقيا رجعت مساء وهي بحجرها صبي. ما ممكن أن المرأة تحمل وتلد في ظرفية يوم واحد، واضحة بعد. مع ذلك شكوا فيها، صارت أنه عيسى تكلم في المهد وبرأ أمه من هذه التهمة التي ألصقت بها وهي تهمة البغي. على كل حال، أما القرآن الكريم عفوا إخواني أخواتي، القرآن الكريم لا، معجزته باقية إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تهزم أو تضاهى هذه المعجزة. نعود إلى العبارة، قال: وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفي محتوى، يعني احتوى القرآن الكريم من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. هذه حقيقة ثالثة مهمة جدا، وهي أنه مهما حاولوا أن يحرفوا القرآن أو يبدلوا القرآن أو يغيروا القرآن فإن ذلك لا يمكن أن يسلم لواحد من البشر. قال عفوا بلي، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بودي أن أذكر مسألة مهمة جدا هنا، بعيدا عن اللغط والكلام اللامسؤول الذي يصدر من بعض علماء أو مشايخ الوهابية من أن الشيعة لديهم قرآن غير هذا يسمونه مصحف فاطمة ومن خلاله يأخذون دينهم وما أعرف شنو. هذه المسائل بعد صارت باتت واضحة للناس، يعني واضحة للرأي العام أنه مجرد تهم ومجرد أقاويل غير مسؤولة عادت على مدعيها والقائل بها بالعاري والشنار، انه انت المفروض كرجل دين المفروض ما تكذب على الناس، ما تضلل الناس، تكشف الحقائق للناس. انت الان تدعي على مذهب من المذاهب هذه الدعوة، يعني أقم لنا دليلا واحدا على ذلك أن لدى الشيعة قرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين يعتمدون عليه ويرجعون إليه ويعترفون بمرجعيته ولا يعترفون بمرجعية القرآن الكريم. إن لم تفعل ذلك فأنت كذاب في نظر المجتمع، أنت كذاب في نظر الرأي العام، أنت كذاب، الأجيال تلعنك جيلا بعد جيل لأنك حاولت أن تفسد عليهم عقيدتهم، حاولت أن تشق عصى المسلمين، حاولت أن تفرق جمع الأمة من خلال إلقاء مثل هذه الأكاذيب والإدعاءات الفاسدة. ما نعتقده في القرآن الكريم إخواني أخواتي الذي بين أيدينا الآن، الذي بين الدفتين الآن، أنه هو القرآن الذي نزل به جبرائيل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هنالك مسألة مهمة ألفت النظر إليها، الله يبارك فيكم. في شهر رمضان الفقهاء يفتون أن الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم لا يقصد بذلك القرآن بحركاته وسكناته الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد القرآن الذي بين أيدينا. شوفوا، واحد يقول ليش هالشكل يفتون العلماء؟ شنو أكو شك أنه هو هذا القرآن اللي بين إيدينا هو نفس القرآن المنزل؟ لو لا، وإنما أكو مسألة احتياطية على الإنسان أن يعمل وفقها. هاي المسألة الفقهية، هي مسألة فقهية، هذه هاي المسألة الفقهية اللي ينصح العلماء، هي نصيحة من العلماء أنه من تقرأ القرآن في شهر رمضان اقرأه بعنوان القرآن الموجود بين أيدينا، لا تقرأه بعنوان القرآن الذي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بتمامه وكماله وحركاته وسكناته. السر وراء هذه النصيحة إخواني التفتوا لي، القرآن الكريم عندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في عقيدتنا أنه نزل بلغة واحدة. شوفوا بس انتبهوا لي، شنو يعني بلغة واحدة؟ يعني نزل ولم تكن فيه تعددية للقراءات وإنما قراءة واحدة. فمثلا هل نزل القرآن على رسول الله بقوله مالك يوم الدين أم ملك يوم الدين؟ نقول جبرائيل نزل بوحدة من عدن، لو مالك يوم الدين لو ملك يوم الدين، ولكن تعدد القراءات حتى وصلت إلى القراءات السبع بل والقراءات العاشر سبب اختلاف بالقراءة. أنا الآن من أريد أدعي أن جبرائيل نزل بمالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، أنا ما عندي دليل الآن، فمن أقرأ مالك يوم الدين أقول هو الموجود الآن بالقرآن مالك يوم الدين، أما اللي نزل به جبرائيل بالدقة شنو ما أعرف، ما أعرف هل هو مالك أم ملك. القراءتين جائزة ما بيها مشكلة. مثال آخر الله يبارك فيكم، يقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قراءتين للمسلمين، في قراءتين فإذا نفخ في الصور، الصور هو آلة ينفخ بها إسرافيل على عليه السلام، وهذه الآلة لها أكثر من نفخة، النفخة الأولى يصعق من في السماوات والأرض يموتون كلهم، ثم النفخة الثانية يحييهم الله تبارك وتعالى عن طريق هذه النفخة ويحشرون للحساب، هذا المعروف عن الصور. أما في قراءة ثانية فإذا نفخ في الصور، شوفوا هي نفس الكلمة ولكن تارة نقرأها الصور تارة نقرأها الصور. المعنى الإجمالي للآية محفوظ، وهي أن الناس يحشرون ويحيون للحشر، يعني النفخة الثانية اللي الله يأمر إسرافيل بأن ينفقها لكي تحيا العباد وتأتي إلى الحشر. فإذا قرأنا نفخ في الصور المعنى صحيح، وإذا قرأنا نفخ في الصور يعني نفخ الله الأرواح في صور الناس، يعني في أبدان الناس، هم المعنى صحيح. هن اثنينهن معناهن أن الناس يرجعون إلى الحياة ويحشرون إلى الحساب. إذن المعنى والإطار الإجمالي للآية محفوظ، كذلك في مالك يوم الدين وملك يوم الدين. إن قلت مالك يوم الدين أو قلت ملك يوم الدين ترى المعنى واحد، المؤدى واحد، النتيجة واحدة، الإطار العام للآية محفوظ. مو أن ذاك المعنى يخلي للآية بإجمالها معنى آخر ويخلي أو هذا القراءة تخلي لها معنى آخر، لا، المعنى واحد، المؤدى والنتيجة واحدة، الإطار العام للآية إجمالاً معنى الآية واحد، أن يوم القيامة هو ملك لله إن كان مالكاً وإن كان ملكاً، هذا هو معنى الآية. وكذلك سواء نفخ إسرافيل في الصور في البوق حتى تحيا الناس، أو أن الله نفخ الأرواح في الأبدان حتى تحيا الناس، بالنتيجة اثنينهم شنو؟ إحياء للناس وسوق لهم إلى الحشر. شايفين؟ نتيجة واحدة. هذا مو تحريف، هذا مو تبديل، مو تغيير بالقرآن، مضمون ومحتوى الآية محفوظ واحد، المعنى الذي أرادته السماء موجود، لم يتبدل، لم يتغير. فأنا الآن ما أعرف جبرائيل نزل بقوله تعالى فإذا نفخ في الصور، هذا في قراءة، لو فإذا نفخ في الصور كما في قراءة ثانية، هذا أنا ما أدري به. فش أسوي أنا من أجي أريد أقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان؟ ما أدعي على جبرائيل أقول نزل بالصور ولم ينزل بالصور، أو نزل بمالك يوم الدين ولم ينزل بملك يوم الدين، لأن أنا ما أدري، ما عندي دليل على هذا. فإذا أدعي أن جبرائيل نزل بمالك يوم الدين ولم ينزل بملك يوم الدين، أو أدعي أنه نزل فإذا نفخ في الصور وليس في الصور، أكون قد كذبت، لأنني أدعي شيئا لا علم لي به. شلون أخلص من هاي المشكلة؟ أقول القرآن بحركاته الموجودة الآن، بحركاته الموجودة الآن، بسكناته، هذا هو القرآن الموجود عند المسلمين، وأنا أقرأ القرآن الموجود الآن عند المسلمين، واللي هو أيضا إلى ثوابه وما بي مشكلة. ولا أقول أني أقرأ القرآن الذي نزل، إني أقرأ القرآن الذي نزل به جبرائيل، لأنني لست متأكدا من ذلك. إذن علماء المسلمين مو يريدون يقولون أنه ترى عندنا قرآن آخر نزل به جبرائيل ومو هو هذا القرآن، فأنت من تقرأ لا تقول هذا اللي نزل به، مو هذا قصدهم. قصدهم أن جبرائيل نزل بلغة واحدة، بقراءة واحدة، والقراءات اللي عند المسلمين وصلت إلى 10 قراءات، فأنت من تقرأ إيش مدرك هاي القراءة هي اللي نزل بها جبرائيل، هي الكلمات نفس الكلمات والمعاني نفس المعاني، وإنما الاختلاف باللفظ، كيف تلفظ هذه الكلمة، ألفظها مالك أم ملك، ألفظها صور أم صور. هذا فبما أنك ما تدري، ياهو بالذات اللي نزل بها جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، يا هي الوحي من الله، أنت تقول لعد أنا أقرأ القرآن الموجود بين الدفتين. هذا هذه مسألة ردت يعني أختمكم بها حتى نفهم يعني شنو معنى هاي الفتوى اللي عند العلماء. قال قدس سره الشريف وهذا الذي بين أيدينا، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق كاذب. مخترق من الخرق اللي هو سفاهة يعني، و يعني قول غير مسؤول، يعني قول لا قيمة له، صاحبه يعني مخرف أصلا وكذاب، يكذب يكذب إذا يقول هذا القرآن اللي عدنا مو هو القرآن اللي إجا بجبرائيل، لا هو هذا. نعم جبرائيل جاء بقراءة واحدة ونحن لدينا 7 قراءات مشهورة، ويصير 10 إذا أضفنا غير المشهورة إليهم، 3 غير مشهورات. قال ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق كاذب أو مغالط، يعني يعرف الحقيقة ولكن يغالط، يدري هو أنه ماكو هيك شيء ويدري أنه هو هذا القرآن اللي نزل به جبرائيل. زين نعم قد يختلف بالألفاظ كيفية لفظ الكلمة، نعم، ولكن هو هو الإطار العام محفوظ، المعنى الإجمالي للآية محفوظ، للآيات كلها محفوظ. فإذا يدري بهذا كله ومع ذلك يقول لا هذا القرآن مو هو اللي إجا به جبرائيل، القرآن في زمن النبي غير القرآن الموجود، هذا مغالط، هذا مغالط، هذا قد يكفر لأنه يكذب على الله وعلى رسوله وعلى بل. قال أو مشتبه، مشتبه اشتبه بناءها الشكل، شلون انسان قبل لا اوضح لكم شنو فتوى العلماء بالقراءة بشهر رمضان، واحد يجوز من يسمع كلام العلماء يروح يفتهم غير شيء، هذا اشتباه من عنده، هو ما عنده مشكلة عقيدته سليمة بس بعدين من شاف الفتوى اشتبه قال شنو يعني عندنا قرآنين مو واحد، شوفوا فهم القضية غلط، فهذا مشتبه بالنتيجة كلهم ذول على ضلال. نعم يختلفون بالمعذورية وعدمها، يعني من قال من ادعى أنه دعوة يعني مجرد دعوة، من ادعى أنه هذا القرآن مو هو القرآن اللي إجا به جبرائيل هذا كذاب يحاسب يوم القيامة، والمغالط أيضا يحاسب يوم القيامة، والمشتبه وإن كان على ضلال لكن معذور، شبهة صارت عنده اشتبه غلط ما متقصد، فهذا قد يعذر إذا كان جاهلا قاصرا، وقد لا يعذر إذا جاء إذا كان مقصرا جاهلا مقصرا. مرات واحد يشتبه يقدر يسأل، يسأل وحل الشبهة ليش تبقى مشتبه، ومرة واحد يشتبه لكن ما عنده مجال يقدر يحصل به الحقيقة، حاول يوصل إلى الحقيقة ما وصل، فظل على اشتباهه مثلا إلى أن يجي يوم القيامة يعذروه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اقول الهي انا هذا اللي اتضح لي خبر، ايش مدري انا انسان دورت سالت ما حد ارشدني الى الحقيقه، فمن وين اعرف الحقيقه انا ما عندي علم الغيب. قال فانه يعني القران الموجود بين ايدينا، فانه كلام الله يعني القران كلام الله الذي شنو شوفوا هذا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن القرآن يشهد لنفسه بالعصمة، مستحيل أنه يحرف أو يغير أو يبدل، يصير واحد اليوم يأثر على إمام معصوم ونستجير بالله يخلي الإمام المعصوم مثلا يرتكب المعصية، ما ممكن لأنه معصوم، إذن لا يمكن أن يتبدل حال الإمام أو يتغير حال الإمام أو ينحرف يجي المقام الإمام ينحرف عن المسار الصحيح، كذلك القرآن الكريم لا يتبدل ولا يتغير ولا ينحرف لا يحرف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة لطيفة جدا، قال ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته، هذا مطلب مهم جدا ولطيف جدا، لذلك أنا أحاول يعني أأجل إلى الدرس اللاحق، أكو حديث للإمام سلام الله عليه لعله للإمام الصادق عليه السلام أنه يسأله البعض ما بال القرآن كذا كذا، فالإمام يجاوبه إلى الأسرار اللي موجودة في القرآن الكريم ولماذا القرآن الكريم يحافظ على رونقه وطراوته وحلاوته على مر العصور ويتجدد ولا يبلى، اليوم أي كتاب تلزمه تقرأه مرة مرتين ثلاثة خمسة بعدها تمل من عنده، إلا القرآن الكريم. شنو هالسر الإلهي اللي لو تقرأ ألف مرة أنت ما تمل من عنده، ما تمل من عنده؟ لا تقول لي عقيدة، لا تقول لي عقيدة. عندك عقيدة بأنه الكافي أحاديث أهل البيت؟ لو ما عندك تقدر تقرأ ألف مرة؟ ما لك خلق إلي. الرسالة العملية، افترض منهاج الصالح، ما تعتقد أنها رسالة عملية مبرئة للذمة والعمل بها العامل بها مأجور؟ ما تعتقد؟ تعتقد هالشكل، لعد ليش تقرأها مرة مرتين عشرة بعد تملها تقول كافي؟ مو هيك. رسالة تجيك من ابنك، من أخوك، من صديقك، ويذكر لك بيها مشاعره، زين، أخوته، صداقته، إخلاصه، كذا، وانت تشوفه صادق تماما وتعتقد بأنه صادق تماما فيما يقول 100%. هم تقراها مرتين ثلاثة عشرة تمل تقول كافي، حفظتها أصلا. القرآن حتى لو حفظته لا تمل منه أبدا، بل أنت في عطش دائم للقرآن الكريم. وهذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى التي أودعها في كتابه. فكما أنك لا تمل الحسين، لا تمل أهل البيت، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ما تملهم، كذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم لا ملل ولا كلل ولا جزع مع القرآن الكريم. تتمت البحث والكلام، يأتينا في درس لاحق نتوقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.